بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله أي الناظم: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. قال: هذا أضعف أنواع القياس، وهو قياس الشبه. وقياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، فليلحق بأكثرهما شبها. والوصف هذا ليس علة ولا يستلزم العلة، ولهذا كان هذا النوع ضعيفا. يجمع بين الأصل والفرع بوصف، وليس هذا الوصف علة ولا يستلزم العلة. قال: فالرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل في التوحيد، فالتوحيد واجب عليه، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة واجبة عليه، وإقامة الصلاة واجبة عليه. إذن في هذا المسائل يشبه من؟ يشبه الحر. والصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا، لأنه ليس له مال. ويشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف. إذن الفرع ما هو في هذه المسألة؟ ما هو الفرع؟ الرقيق. وما هو الأصل الذي يريد أن يلحقه به؟ إما الحر وإما البهيمة. طيب، فما هو الفرق بين الأمرين؟ يعني ما هو الفرق إذا ألحقناه بالبهيمة أو ألحقناه بالحر؟ سيذكر رحمه الله تعالى كلاما طويلا. إذا أتلف العبد، إذا قتل العبد مثلا قتل خطأ، هل نجعل فيه دية الحر أو قيمة عبد؟ لأنه كالبهيمة، ينظر كم قيمته فتدفع قيمته. وإذا أتلف منه مثلا بعض الأعضاء، هل نجعل دية هذا العضو كما لو كان حرا، نقيسه على الحر، أم أننا نجعل لهذا العبد قيمة مع سلامة العضو وقيمة مع هذا العضو التالف، فنجعل الفارق هو الذي يعطاه؟ خلاصة ما سيذكره أن العبد في مثل هذه الأشياء يلحق بالبهيمة، لأن الكلام الآن هنا ليس عن العبادات، الكلام هنا عن المعاوضات وعن القيمة. فخلاصة ما سيذكره أن العبد إذا حصل له تلف كلي أو تلف جزئي، فإنه يعامل كما تعامل البهيمة، كما تعامل البهيمة، تدفع قيمته أو قيمة ما أتلف منه، ولا يجعل كالحر الذي إن أتلف بالكلية ففيه الدية، وإن أتلفت بعض أعضائه ففيها ما يناسبها من الديات. هذا يسمى قياس إيش؟ قياس الشبه. طيب، قال: فإذا أتلف يعني قتله رجل خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ وهل هناك فرق؟ هل سيكون فرق؟ هل سيكون فرق ولا ما في فرق؟ فرق كبير. إن قسناه على الحر فيه 100 من الإبل ديته، وإن جعلناه كالبهيمة نذهب السوق ونسأل هذا العبد بهذا السن وبهذا الجسم وبهذه الأخلاق كم قيمته؟ على حسب العبد. لو كان مثلا عجوز سيء الخلق لا يعمل مريض، ربما يكون قيمته قليل. ولو كان شابا عاملا صحيحا تكون قيمته أغلى، وهكذا. قال: نقول في ذلك تفصيل. ففي باب المعاوضات نجد أنه أكثر شبها بالبهيمة، لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يرهن ولا يوقف، وفي باب العبادات هو أشبه بالحر، والمسألة الآن ليست مسألة عبادات ولكنها مسألة ضمان. فإذا أتلف العبد وقارنا بين الحر وبين البهيمة وجدنا أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف، وعلى هذا فيضمن بالقيمة فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة، وآخر من الأرقاء شيخ كبير عاجز أصم أبكم عالة على الغير، فالدية ستختلف بينهما اختلافا عظيما. فدية الشاب قد تكون 1,000,000 ريال، ودية الشيخ العاجز قد تكون 10 ريالات لأنها قيمته. ولو كان هذا بين حرين لم تختلف الدية، كلاهما 100 من الإبل، إذن يلحق الرقيق بالبهيمة. نقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت، والقن هو العبد الخالص، قال له القن أو القن الذي لم يدخل فيه شيء من الرق أو من الحرية، ما زال عبدا خالصا. وهناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالف. المسألة الأولى إذا أتلف بالكلية، وهي دية أجزائه. إذا تلفت مثلا يد الحر كم فيها؟ نصف الدية صح؟ فإذا تلفت يد العبد كم فيها؟ إن قسناها على الحر فيها نصف الدية 50 من الإبل، وإن قسناها على البهيمة ننظر قيمته، كم قيمته بدون يد وكم قيمة العبد مع اليد. قال وهي دية أجزائه، هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف، فإذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله حكم، وإذا كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكم. وإذا كان في جراحة البطن، البطن ليست عضوا مقطوعا، فهذا يقدر بالقيمة ولا شك، فيقوم العبد سليما من هذه الجناية. يعني يقال العبد هذا إذا كان سليما كم يسوى، وإذا كان في هذه العلة كم قيمته، الفارق هو الذي يدفع، ويقدر مصابا بها، وما بين القيمتين هو أرش الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروحا 8,000، فدية الجرح تكون 2,000. هذا على قياس إيش؟ على أنه ألحق بالبهيمة. أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في دية الحر، وقيل يعتبر بالقيمة، ويظهر ذلك بالمثال، والثاني هو الصواب أنه يقدر بالقيمة. عبد جني عليه فقطعت يده اليمنى، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى دية النفس، وقلنا هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي 10,000، فإننا نعطيه لليد 5,000 لأن دية يد الحر نصف الدية، سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر. وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من الثلثين. مثال ذلك، هذا عبد قيمته 10,000، فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000، فعلى القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما نعطيه 8,000، وعلى القول بأن ننسبه نسبة يد الحر إلى ديته نعطيه 5,000 لأن دية الحر يد نصف الدية وبينهما فرق. ولو قطعت يده اليسرى، إذا قلنا بأننا نعطيه بالنسبة فإننا نعطيه نصف قيمته 5,000، وإذا قلنا إننا نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا، واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، فهو الآن يساوي 10,000 وبعد قطع يده يساوي 8، فنعطي لليد 2,000. والصحيح في هذه المسألة أن دية أعضائه تنسب إلى قيمته لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه فكذلك نعتبر ديته بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته. أصل المسألة سهلة، لكن تمثيل المصنف رحمه الله فيه تشعب حتى ربما تصعب على البادئين. المهم أن ينزل الحكم على فرع، وهذا الفرع يراد به أن يقاس بغيره بأصل، وهو متجاذب بين أصلين، متجاذب بين أصلين، هل يلحق بالأصل الأول أم بالأصل الثاني؟ هذا يسمى إيش؟ قياس الشبه. فما كان أشبه يقاس به، وإنما مثل المؤلف بالعبد، هل يقاس بالأحرار أم يقاس بالممتلكات عند أن يتلف، سواء تلف كله أو تلف بعضه. والراجح مما قرأناه أن باب المعاوضات العبد يلحق بالممتلكات، بالبهائم، بالسيارات، بالأرض، لا يلحق بالأحرار، إنما شبهه بالأحرار في ماذا؟ في العبادات. فباب التوحيد هو كالحر، لا بد أن يكون عنده توحيد، لا بد أن يصلي، لا بد أن يصوم. لكن في باب المعاوضات، في باب الأمور المالية، العبد يلحق بماذا؟ بالممتلكات، سواء بالبهائم أو حتى بغير البهائم. فإذا كان يلحق بالبهائم أو الممتلكات فإنه إذا تلف ففيه القيمة وليست الدية، إذا تلف بعض أعضائه فإنه يقوم بدون تلف العضو، ويقوم بعضو تالف، والفارق هو الذي يعطاه، الفارق هو الذي يعطاه. كما لو أن هناك سيارة صدمت وحصل لها ضرر، الذي صدمها سيعوض صاحبها، كم سيعطيه؟ كم سيعطيه؟ تقوم السيارة لو كانت جديدة سليمة من الصدم كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 10,000 ريال سعودي. طيب الآن مصدومة كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 8,000 سعودي. إذن كم يدفع هذا الذي صدمها؟ يدفع 2000. كذلك العبد لو حصلت له جناية وتلف بعض أعضائه كم يدفع له؟ هل نرجع إلى الديات لأنه يقاس بالأحرار؟ لا، يقاس بالممتلكات. ننظر قيمته بدون التلف وقيمته بعد أن حصل له التلف، والفارق هو الذي يعطى. الشاهد من هذا أن قياس الشبه فرع يتردد بين أصلين، بأيهما يلحق في باب القياس، هذا المقصود. قال رحمه الله: ننتقل الآن إلى البحث الثاني في القياس. قال رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. ذكرنا لكم في بداية الدرس أن القياس الصحيح له كم شروط؟ 5 شروط، ذكرناها إجمالا مختصرة. الآن الناظم والشارح سيفصلان هذه الشروط التي ذكرناها إجمالا. قال: بين رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن الشرط الأول من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، فلا تفاوت بينه وبين الأصل، يعني العلة موجودة في الأصل موجودة في الفرع، بينهما تناسب. والمراد بالأمر الذي يجمع به بينهما هو العلة، إذن هذا هو الشرط الذي مضى بنا، أنه لا بد أن تكون العلة التي في الأصل موجودة في الفرع، هذا هو الشرط. العلة الجامعة المناسبة للمقيس والمقيس عليه، فيجتمع كل من المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، فلا يوجد وصف العلة في المقيس دون المقيس عليه ولا العكس. إذا أردت أن تلحق فرعا بأصل والعلة موجودة في الفرع وليست في الأصل، أو في الأصل وليست في الفرع، لا يتم القياس، لا بد أن تكون العلة موجودة في الأمرين. ولا تقل لهما أف يقاس عليه من باب أولى الضرب. ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ الأذية، أن الأم والأب تتأذى. هل هذه العلة موجودة في الضرب؟ موجودة وزيادة. هل هي موجودة في قول الابن أف؟ موجودة. فإذا لا بد أن توجد في الموضعين. وقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومثال ذلك قياس النبيذ على الخمر، الخمر محرم، علة تحريمه الإسكار، فإذا وجدت العلة في أي مشروب وليس خمرا، إذا وجدت هذه العلة وناسبت الحكم في أي مشروب آخر وليس خمرا، فإنه يأخذ نفس الحكم بالقياس. قال قياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، وقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. إذن النبيذ ما حكمه؟ النبيذ ما حكمه؟ النبيذ حلال على مذهب أبي حنيفة. عندكم منتشر هذا المذهب ولا كيف؟ عند من النبيذ ما حكمه؟ الجواب ما حكمه، حلال أو حرام؟ حرام. انظر كم الفرق بين القول الأول قول الحنفية والقول الثاني قول من؟ عند من؟ عندك أبا؟ نعم، إذا تغير، إذا بدأ بالتغير وظهرت فيه علة الإسكار فهو حرام. لكن واحد خلط لك عصير شعير وعمل عليه ثلج وسكر وقال اشرب، حلال أو حرام؟ حلال. لو وضع لك تمر وخلطه ونقعه بالماء هل يجوز أن تشربه؟ يجوز. لكن إذا بدأ في التغير وبدأت تظهر فيه علة الإسكار فهذا لا يجوز، فهو حرام. فالنبيذ الذي قد صار فيه الإسكار أو بدأ يتغير لا يجوز، هذا خمر، حكم وحكم الخمر. من أين حرمناه؟ من هذا الباب، باب القياس، ألحقناه بالخمر لوجود علة الإسكار في هذا الفرع التي موجودة في الأصل. كذلك من بتر بعض أطرافه فإنه يأخذ بالقصاص. من أين لنا أنه يأخذ بالقصاص في الأطراف؟ لأن النفس التي هي الأصل إذا أتلفت فيها القصاص، فإذا حتى الأطراف يكون فيه القصاص، لأن الجناية موجودة على النفس وعلى الأطراف. وقد يعترض مثل هذه الأمثلة، قد تعترض بماذا؟ قد تعترض بالأدلة الخاصة التي تحرم ذلك، فلا نحتاج إلى القياس. قد يقول قائل هذه الأشياء جاء فيها أدلة فما في داعي للقياس، لكن هذا يذكرونه من باب التمثيل. قال وقوله رحمه الله دون ميني أي دون كذب. قال رحمه الله وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. هذه مسألة في باب المناظرة، مسألة تحتاج إليها في باب المناظرة، يعني أن الشرط الثاني من شروط القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين، أي عند المناظرة والمنازعة، بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع. الآن أنت تريد تتناظر مع خصمك، تريد أن تثبت له أن هذا الحكم الذي في الأصل انتقل إلى الفرع، لا بد أن تكون أنت وإياه أولا متفقان على الحكم في الأصل. لكن لو كان هو ينازع في الحكم على الأصل وينكر هذا الحكم للأصل، كيف تقنعه بالقياس؟ لا تقنعه بالقياس، هذا معناه. قال ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لذلك الحكم في الفرع، فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين لم يصح القياس، وهذا في باب المناظرة لا مطلقا. فالشرط في الواقع أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، وسيأتي المثال ويتضح، سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم. مثال ذلك، رجل قال إنه لا يصح أن يرمى بالحصاد في الحج مرة أخرى، يعني جاء يرمي الجمرات، هل يجوز أن ترمي بحصاد قد رجم بها؟ هل يجوز هذا؟ قال قائل لا يجوز. لماذا؟ قال لأنها استعملت في أمر واجب فلا يصح استعمالها فيه مرة أخرى. من أين لك هذا؟ قال قياسا على الماء الطهور، إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يكون مطهرا. قال هذا نقيس على ماذا؟ على الماء المستعمل، وهذا قول الشافعية. لو أن إنسانا توضأ من إناء، توضأ في ماء، وجاء واحد آخر بعده وهذا الماء قد توضأ به شخص، هل يجوز أن يتوضأ به؟ عند بعضهم لا يجوز، لأن هذا الماء صار نجسا لأنه مستعمل. طيب أنت تناظر شخص وتريد أن تثبت له أنه لا يجوز استعمال الحصاة مرتين في رمي الجمرات، لماذا؟ قلت له لأنها قد استعملت في واجب، فما دام استعملت في واجب لا تستعمل مرة أخرى. طيب ما دليلك؟ يقول إيش؟ قياسا على الماء المستعمل. إن كان هذا المخاصم أو المناظر متفق معك على أصل المسألة أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله تستطيع أن تلزمه بهذا الفرع الذي ألحقته بالأصل. وإن كان المناظر يقول لك لا الماء المستعمل طاهر، من قال لك؟ أنت تبني عرشك على شيء غير صحيح. الماء المستعمل طاهر مطهر يجوز استعماله، فمن أين لك أن تقيس الجمار على الماء المستعمل؟ إذا لا تستطيع في هذه الحالة. إذن معناه عند المناظرة إذا أردت أن تقيس وأن تلزم خصمك بالقياس في مسألة معينة يجب أن يكون موافقا لك في الأصل الذي قست عليه، فإن كان مخالفا لك لا تستطيع أن تلزمه، هذا هو الشاهد. قال فعندنا الأصل أن الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة، وعندنا فرع وهو رمي الجمار بحصى قد رمي به، فيقول الخصم أنا لا أوافق على حكم الأصل وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر. إذا قال هذا فإن القياس يبطل، لا تستطيع أن تلزمه بالقياس، لأنه إذا بطل الحكم في الأصل لزم بطلانه في الفرع. مثال آخر، إذا قال تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء، ما حكم التسمية عندما يغتسل الإنسان؟ يقول لك هذا واجب، من أين لك هذا أنه واجب؟ قال قياسا على الوضوء، لأن التسمية في الوضوء واجبة، لأن الرسول يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اسم الله عليه. طيب المناظر إن كان متفقا معك على الأصل أن التسمية في الوضوء واجبة تستطيع أن تلزمه بأن التسمية في الغسل واجبة لأنه من باب أولى. فإذا قال لك لا أنا لست معك، التسمية في الوضوء ليست واجبة، بطل القياس. طبعا المؤلف في هذا المثال يسير على القول بوجوب التسمية في الوضوء، لكن كما تعلمون أن الصحيح في هذه المسألة أن الحديث ضعيف وأن التسمية على الوضوء مستحبة ليست واجبة، وإذا كان كذلك فلا دليل على التسمية في الغسل على الوجوب، لا دليل. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أغسالا كثيرة ولم يثبت أنه في كل غسل يسمي. قال هنا لأن كل منهما طهارة واجبة وخصمه مسلم بالأصل ويقول نعم التسمية في الوضوء واجبة، ولكنه يقول لكنها في الغسل غير واجبة، فهل يلزم بالقياس؟ الجواب نعم، إذا وافقك في الأصل يلزم بالفرع، نعم يلزم ما دام يثبت وجوب التسمية في الوضوء. لكن إذا عارض وقال أنا لا أوجبها في الغسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه، فعدم ذكر التسمية في الغسل مع توفر الدواعي على نقلها يدل على عدم الوجوب. فيقال له ورد أيضا أحاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر فيها التسمية، فمن أوجبها في الوضوء لزمه أن يوجبها في الغسل، لكن نحن نقول إيش؟ صحيح أنها لا تجب في الوضوء وأن الحديث ضعيف. قال وفي التيمم أيضا ربما يقيسون فيقولون إن البدل له حكم المبدل، وربما يعارض الخصم فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يذكر البسملة. والخلاصة أنه يشترط ثبوت حكم الأصل في نفس المستدل وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم، لأنه إذا لم يثبت الحكم في الأصل لزم ألا يثبت في الفرع، يعني معناه لا يصلح القياس بفرع على أصل والحكم الذي نريد أن نثبته للفرع ليس موجودا في الأصل أو ليس ثابتا في الأصل أو ليس صحيحا في الأصل أو ليس عليه دليل في الأصل، لأنه لا يصلح القياس على مسألة لا دليل عليها، هذا معناه. قال المؤلف رحمه الله وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة، يعني أن الشرط الثالث من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد، يعني لا أن تكون العلة موجودة في كل المعلولات، فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات بطل القياس، لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لا لم يمكن الحاقه بالمقيس عليه. وهذا الشرط تقدم في أول الدرس بأنه من شروط القياس الصحيح أن تكون العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، فإن لم تضطرد في الفرع فلا قياس، لأنها منتقضة. فإذا قيل مثلا إن التأفيف للوالدين يؤذيهما، فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه أو أمه على قوله أف، هو ما ضربهما ولا قال أف لكن تبرم. قال نظرنا هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قول أف أو لا، فإن كانت توجد فالعلة واحدة مضطردة، وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا يصح الإلحاق. وما قال أف لك ولا ضربه ولا شتمه ولا سبه، لكن يعني يصيح ويغضب وكأنه يصرف على أبيه وعلى أمه ويعني يتنرفز، هل سيتأذى الأب والأم بهذا الفعل؟ نعم. فإذا هل هذا محرم؟ الجواب نعم، من باب القياس، لأن العلة موجودة، العلة موجودة في هذا الفرع. كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا صحيح بالنص. فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا، لو واحد وجد شخصا بعد أذان الجمعة وأعطاه هبة قال هذه لك، يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال بعضهم لا يجوز. لماذا؟ قال لأنها عقد تمليك كعقد البيع، يقول هذه مثل البيع والبيع محرم. فهل يصح هذا القياس؟ الجواب ننظر، إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، وإذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. العلة في البيع أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات، ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود البيع والشراء لوجدت عقود الهبات قليلة بالنسبة لعقود البيع. إذن نقول بأن العلة هنا غير مضطردة، وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو إليه، بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما. إذن هنا ما اضطردت العلة وليست موجودة، فلا يقال هذا من البيع المحرم. ولو قال قائل ما تقولون في التأجير، هو ما باع بعد الجمعة، بعد أذان الجمعة لم يبع شيئا لكنه أجر محلا بعد نداء الجمعة الثاني، قلنا إن الإجارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاحة فهي في حكم البيع، فلا تصح لمن تجب عليه الجمعة كالبيع، لأنه سينشغل بها عن الجمعة كما ينشغل بالبيع والشراء. فإذا ما هو الشرط هذا الأخير الذي أخذناه؟ أن تكون العلة مضطردة في الفرع الذي يراد أن يقاس على الأصل، فإن كانت العلة موجودة فالقياس صحيح، وإن لم تكن هذه العلة موجودة ولا مضطردة فإن هذا القياس ليس بصحيح. والمؤلف أطال قليلا في القياس أكثر من غيره، مع أن القياس كما سمعت الأصل فيه أنه لا يقبل إلا ما كان من القياس الصحيح الجلي الذي تتوفر شروطه.